العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في الركن الثالث من أركان الاستصحاب. إذا أردنا أن نستذكر الأركان الأربعة، كان الركن الأول هو عبارة عن الخلاف، أن الركن الاستصحاب هل هو اليقين بالحدوث أو واقع الحدوث. كان الركن الثاني عبارة عن خلاف، أن حقيقة الركن الثاني هي عبارة عن شك في الحكم الواقعي، أو يشترط صدق عنوان الشك بالبقاء، أو أنه لابد أن يصدق عنوان نقض اليقين بالشك. أما بالركن الثالث، الخلاف واقع في حقيقة هذا الركن من هذه الجهة، وأن الركن الثالث هل هو عبارة عن وحدة الموضوع أو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. وقلنا بأن هذا الخلاف هو الخلاف المعروف ما بين الشيخ الأنصاري والشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليهما، واحد بالرسائل والثاني بالكفاية، حيث أن الخلاف المعروف فيما بينهما أن الشيخ الأنصاري كان يقول بأن ركن الاستصحاب وحدة الموضوع. وإذا كان ركن الاستصحاب وحدة الموضوع، وقلنا سابقا أن أركان الاستصحاب هي في حقيقتها موضوعات للاستصحاب، يعني هي مما يتوقف لابد من إحرازها حتى تجري الاستصحاب. فحينئذ حتى تستطيع أن تجري استصحاب أي شيء من الأشياء، لابد لك من إحراز وجود الموضوع، وإذا أردت أن تحرز وجود الموضوع، ما بعض الأحيان قد يكون الشك في أصل وجود الموضوع، كما لو كنت شاكا في حياة زيد، أو يكون عندك شك في حالة ثانوية، في صفة ثانوية مثل العدالة من حالات الزيد، لكن كان الشك فيها مع الشك في حياة زيد، فهنا لا يجري الاستصحاب. لذلك كانت الصياغة الأولى والأفضل، وهي التي يقوم عليها الدليل، أن نصيغ الركن الاستصحاب بأنه عبارة عن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا هو ركن الاستصحاب. أنت كان عندك علم بأن زيد حي، زيد موجود، تشك في وجود زيد وحياتي، تستصحب بقاء حياتي. القضية المتيقنة حياة زيد، قضية المشكوكة حياة زيد. عدالة زيد قضية متيقنة، عدالة زيد قضية مشكوكة، فتستصحب بلحاظ القضية. وهذا هو الأفضل والأولى والأصح والأقرب إلى النصوص الشرعية، فإن غاية ما ورد في النص الشرعي أنه لا تنقض اليقين بالشك، فمتعلق اليقين لابد أن يكون هو بعينه متعلق الشك لا أكثر. ثم بعد ذلك، طبعا هذا بالنسبة لتطبيق هذا الركن على الشبهات الموضوعية. أما بالنسبة لتطبيق هذا الركن على الشبهات الحكمية، فيقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بأن هنا تقع المشكلة العويصة والعظمى في تطبيق هذا الركن على الشبهات الحكمية، حيث يدعى، هذه فتوى، يدعى بأن الاستصحاب بناء على هذا الركن لا يجري في الشبهات الحكمية إلا فيما لو كان الشك في النسخ. وأي نسخ؟ النسخ في معناه الحقيقي. إذا بتتذكروا النسخ، أنتوا ذاكرين البحث إن شاء الله تعالى، وذكرتكم به فيما مضى، وأعيد التذكير به إجمالا ولو بعبارتين. الماتن في الحلقة الثانية قسم النسخ إلى حقيقي ونسخ مجازي. نسخ المجازي اللي هو الشك في بقاء الجعل بلحاظ أنه هل انتهى أمد الحكم أو لم ينتهي أمد الحكم، بس يعني الشك في إطلاق الحكم وعدم إطلاق الحكم فعلا، هذا بيسميه النسخ بالمعنى المجازي، اللي هو عبارة عن التخصيص الأزماني. وعنده نسخ بمعناه الحقيقي، اللي هو عبارة عن رفع الجعل. النسخ بمعناه الحقيقي عبارة عن رفع الجعل في لوح الواقع. هذا النسخ الحقيقي إذا كان المولى غير ملتفت أن حكمه سوف يرتفع، لأن المصلحة كانت ضيقة، يلزم منه نسبة الجهل إلى الله تعالى. أما إذا كان الشرع لا ملتفت إلى أن هذا الحكم سوف ينتهي أمده ومصلحته ضيقة، لكن لنكتة لغرض معين عنده أراد أن يجعل هذا الحكم جعلا مطلقا ثم يرفعه، هذا النسخ بمعناه الحقيقي لا مانع منه. بعبارة واضحة، الفرق بين النسخ بمعناه الحقيقي والنسخ بمعناه المجازي، أن النسخ بمعناه الحقيقي عبارة عن محو لشيء ثابت، يعني نسخ بالدقة، مش النسخ في اللغة العربية بمعنى الإزالة. فإذا كان النسخ واقعا بمعنى أن الحكم الواقعي الموجود في لوح جبرائيل قد مسح وانتهى وقد ألغي من رأس فعلا، بخلاف النسخ بمعناه المجازي، فإن النسخ بمعناه المجازي هو ليس هناك حكم قد ارتفع، بل حكم كان مقيدا من أول الأمر، لكن في مقام الإثبات بين على أنه ماذا؟ مطلق، ثم بين بعد ذلك المخصص الأزماني. يعني كيف إذا واحد مثلا قال لك أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك أقال لك لا تكرم الفساق، لا تقولون بأن هناك نسخ، تقولون هناك ماذا؟ تخصيص. نفس الشيء لكن بلحاظ الأزمان. هو الحكم عند الله تعالى كان مقيدا بحضور الإمام، عند الغيبة ما في حكم شرعي. لماذا؟ لأنه أصلا الحكم مخصص من أول الأمر، لا يوجد حكم في لوح الواقع قد مسح وألغي من رأس فعلان. هذا من سمين نسخ بالمعناه المجازي. يقول الماتل إذا كان المعتبر في صحة الاستصحاب أو معتبر في موضوع الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فحينئذ يلزم من ذلك عدم جواز النسخ، عدم جواز الاستصحاب في الشبهات الحكمية إلا إذا كان الشك في النسخ بمعناه الحقيقي. شلون هذا؟ والله أنت الله سبحانه وتعالى جعل وجوب مثلا الزكاة على الأموال، فتشك هل الشارع محى هذا الحكم من لوح الواقع أو لم يمحو هذا الحكم من لوح الواقع؟ تقول عندي يقين بأن هناك حكما مجعولا على الأموال، أشك في بقاء هذا الحكم أستصحبه. أما إذا كان الشك، طبعا هذا الشك لا فائدة منه كثيرة، لأنه مش بحاجة للاستصحاب، أستطيع أن أتمسك بقوله صلى الله عليه وآله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. يعني هذا الشك لا ينحصر علاجه بالاستصحاب، بل هناك الإطلاق الأزماني يعني ما دل على أن اشتراك الأحكام الشرعية بين من عاصر النبي ومن تأخر عن النبي، وأن حلال رسول الله حلال إلى يوم القيامة، هذه تصحح لي إبقاء الحكم من دون مع رفع هذا الشك كأمارة، مو كاستصحاب وأصل عملي فعلا. وين المشكلة عادة نحن نبتلي بها؟ نحن عادة نبتلي بهذه المشاكل، يكون عندي حكم شرعي يقول الماء المتغير نجس، جيد هاي الأمارة، دل الدليل أو قطعت بالحكم أن الماء المتغير نجس، بعدين شو صار؟ زال التغير من نفسه، أشك إذا زال التغير من نفسه هل يبقى الحكم بالنجاسة أو لا؟ قد يقال بأنه لا يمكن لك الاستصحاب بقاء النجاسة. أنتم عادة ماذا تقولون؟ تقولون الماء المتغير نجس، زال التغير أشك في بقاء النجاسة فأستصحب بقاء النجاسة. ما أنتم على هذا الركن الثالث ما في وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، لأن المتيقن ما هو؟ الماء المتغير نجس، المشكوك ما هو؟ الماء 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 غير المتغير. فما هو المتيقن؟ الماء المتغير. ما هو المشكوك؟ الماء غير المتغير. فالقضية المتيقنة شيء والقضية غير المتيقنة شيء آخر. يعني فرجينا على البيت الأخ حتى نشتري أو نشتري مثلا شو القصة على الجملة. فإذا القضية المتيقنة هي الماء المتغير نجس، والقضية المشكوكة هي عبارة عن ماء غير متغير. فأين اتحدت وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ وأين وحدة الموضوع؟ فإن الموضوع كل ما أخذ قيدا في موضوع الجعل يتوقف عليه فعلية الحكم. النجاسة موقوفة على كون ماء لاقى النجاسة وتغير، ازداد التغير، فموضوع النجاسة ماء متغير، موضوع الطهارة موضوع المشك هو عبارة عن ماء غير متغير على كلتا الصياغتين. والأكثر من ذلك فعلا، افترض أن الخصوصية لم تكن معلومة مثل صلاة الجمعة، كان هناك صلاة الجمعة، كان هناك وجوب لصلاة الجمعة في عصر الحضور الإمام عليه السلام، ونحن ما عندنا أي دليل ولا أمارة تقول بأن حضور الإمام شرط في وجوب الجمعة، ما عندنا ولا دليل في هذا المطلب، ما عندنا رواية واحدة تقول إن حضور الإمام شرط في وجوب صلاة الجمعة، لكن نحتمل أن لعل حضور الإمام هو شرط في وجوب الجمعة، أو أن إقامة الحكم من الإمام هي شرط في وجوب الجمعة مثلا. بعد ذلك ماذا حصل؟ حصلت عصر الغيبة فعلا. فما هو متيقن كان ثبوت الحكم بوجوب الجمعة في حالة الحضور، أما في حالة الغيبة ما هو أصلا قضية أخرى اللي هو وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. فالقضية المتيقنة جمعة في عصر الحضور، قضية المشكوكة جمعة في عصر الغيبة، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، وموضوع المتيقن غير موضوع المشكوك، فلا يجري الاستصحاب بناء على هذا الركن الثالث. ومن هنا نقع بمصيبة جديدة بالنسبة لاستصحاب الشبهات الحكمية. إذا تتذكروا نحن في الركن السابق بينا مشكلة أنه كيف الجعل، ولا شك بالبقاء الجعل، فعالجناها من ماذا؟ من أن المشكلة في المجعول، يستصحب بقاء المجعول والحكم الفعلي. هنا عندنا مشكلة أعوص، أنه بناء على أن من شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فما هو متيقن شيء وما هو مشكوك شيء آخر، فلا يصح الاستصحاب فعلا. إلى هذا أشار الماتن بقوله: وعند تطبيق هذا الركن، يعني الركن الثالث، على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له، يعني الصياغة الثانية ما للأخوند، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، حيذكر بعد شوية الثانية التي اختارها صاحب الكفاية، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ، بمعنى إلغاء الجعل، إلغاء محو حقيقي، إلغاء الجعل أي النسخ بمعناها الحقيقي. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها، يعني بقاء حكم القضية المتيقنة حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة في القضية المتيقنة، وذلك بأحد وجهين: أولا، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، مثل التغير والنجاسة، فإنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير، ويشك في إناطة بقائه ببقائها، يشك بأنه هل الحكم يدور مدار التغير حدوثا وعدما أو لا، هو شرط حدوثا لا بقاء، فترتفع الخصوصية يعني التغير، ويشك حينئذ في بقاء الحكم كالشك في نجاسة الماء بعد زوال التغير. وإما هذا الوجه الثاني، وإما بأن تكون الخصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، مثل حضور الإمام لوجوب الجمعة، فيفرض وجودها، وجود الحضور في القضية المتيقنة، عندما شرعت وجوب الجمعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله حاضرا، إذ لا يقين بالحكم بدونها، ثم ترتفع هذه الخصوصية المشكوكة حضور الإمام، فيحصل الشك في بقاء الحكم. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. انت افتكرت انه عم بتكلم فقط ان المشكلة على صياغة الأخند، لا حبيبي، حتى على صياغة مين؟ الشيخ الأنصاري. كما ان حين نأخذ بالصياغة الاولى للشيخ الأنصاري لهذا الركن، نلاحظ ان موضوع الحكم كما تقدم معنا سابقا موضوع الجعل، كل ما يتوقف عليه فعلية المجعول، كل ما هو دخيل في فعلية الحكم، عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأن الموضوع المتيقن هو الماء الذي تغير، موضوع المشكوك هو ماء لم يتغير، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام الجعل. كان في التغير مفروض التحقق وكان متحققا وهو دخيل في موضوع الحكم، ارتفع موضوع جزء من أجزاء موضوع الحكم فعلا. هذا هو حاصل كلام الماتن رحمة الله تعالى عليه فعلا.
عفوا شيخنا، بس سؤال إلا قلنا نحن الماء الذي عرض عليه التغير حكم النجاسة، وهذا نفس الماء الذي زال عنه التغير نشك في بقاء حكم النجاسة، فهو الموضوع واحد، صح خصوصية من خصوصية.
شو يعني موضوع؟
ليش الماء هو نفس الماء؟
الموضوع
مرة عرض عليه التغير، مرة زال عنه التغير، نشك في بقاء الحكم لهذا الماء.
أنت لم تلتفت للعبارة عندما قال، فنلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله. لو التفت لهذه العبارة ما استشكلت هنا، لأن المقصود من موضوع الحكم كل القيود التي أخذها المولى في الجعل حتى يثبت الحكم، المولى عندما حكم بالنجاسة حكم النجاسة على الماء أو على الماء المتغير؟
الماء المتغير.
جميل جدا. فإذا يكون موضوع الحكم هو عبارة أخرى، عندما أوجب الشارع الحج، هل أوجب الشارع الحج على زيد أو على زيد البالغ العاقل القادر المستطيع؟
كلهم مع بعض، صح.
فكل هذه الأمور تكون شو؟ موضوع الحكم، مجموعها يكون موضوع الحكم. فلا تقول بأن موضوع الحكم هو زيد. نعم، باصطلاح آخر لموضوع الحكم كلامك صحيح، حيث قلنا في بحث مفاهيم الشرط إن موضوع الحكم يطلق في الاصطلاح على معنيين، على موضوع الحكم بمعنى كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم، كل ما يؤخذ مقدر الوجود في مقام الجعل. موضوع الحكم بمعنى متعلق المتعلق اللي ذكرناه سابقا، اللي هو مثل مثلا تقول الصلاة تعلقت بزيد، فإذا زيد هو موضوع الحكم. الختان تعلق بالولد، فإذا الولد يكون موضوع الحكم، أصلا الموضوع الخارجي. هذا موضوع الحكم بمعنى آخر. أما موضوع الحكم الذي يطرحه الفقهاء في بحث الجعل هو بمعنى كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم فعلا.
أنا معك بس بالله بشكل بعد زوال التغير عادة نحن الشك شو بيكون؟ يبقى الشك في هذا الماء أنه الذي زال عنه التغير، الخصوصية زالت عنه، ولكن نشك في بقاء النجاسة إذا مع زوال الخصوصية، ما يدل على أن موضوع الموضوع متعلق أو الشك متعلق بنفس الماء.
آخر هم آخر هم بس بالنتيجة ما مش شرط، ما حتفرق عندي. أنت ما حتفرق عندي المسألة. الأساس هنا أن القضية المتيقنة ما هي؟ الماء نجس ولا الماء المتغير نجس؟
الماء المتغير
نجس. والقضية المشكوكة ما هي؟ الماء غير المتغير.
نعم.
بس على كل حال سيأتي جواب من الماتن لعله يقارب كلامك بطريقة أصولية. وعلى كل حال الماتن عندما أراد أن يعالج هذه المشكلة عالجها على أساس التفرقة بين الحيثيات التعليلية والحيثيات التقييدية، ويقول الماتن أولا تعال نفرق، ما الفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ فإن الفرق بينهما يظهر إذا نظرنا إلى عالم الخارج. عندما ننظر نحن إلى الحرارة والجسم وسبب الحرارة، سبب الحرارة إما نار وإما شمس، وعندي عندي عندي حائط وعندي أرض مثلا، سبب الحرارة إما نار وشمس، أو وعندي في الخارج موضوعان، عندي الأرض وعندي الحائط. فعلا سؤالي لكم، إذا كان عندي أنا حائط فقط وعندي شمس وعندي نار، كم حرارة يكون في موجودة بالخارج؟
حرارة
واحدة، لأنه ما عندي إلا جسم واحد، باعتبار أن الحرارة من الأعراض فتحتاج إلى موضوع تعرض عليه. ما هو الموضوع الذي تعرض عليه الحرارة؟ هي عبارة عن الحائط. فإذا كان الموضوع واحدان والعلل متعددتان، هذا شو بيكون؟ لا يؤدي إلى تعدد الموضوع، إن بل متى يتعدد الحرارات؟ عندك نار فقط وعندك أنت عندك حائط وعمود وأرض، كم حرارة بيكون عندك في الخارج؟ ثلاث حرارات. إذا عندي ثلاث أجسام ومورد واحد من الحرارة، بيكون بالخارج في كم حرارة؟ ثلاثة، حرارة عارضة على هذا الجسم، وحرارة عارضة على هذا الجسم، وحرارة عارضة على هذا الجسم. أما إذا كان عندي علل، ألف علة للحرارة، وما عندي بالخارج إلا جسم واحد، لن يكون عندي في الخارج إلا حرارة واحدة. فإذا ما كان هو موضوع الحكم، اللي هو موضوع الحكم، هذا تعدده يوجب تعدد الحكم. أما ما كان من قبيل العلة لا يوجب تعدده تعدد الحكم. ومن هنا يعرف ما قيل بينهم بين الأصوليين، إن الحيثية التعليلية بتعددها يتعدد الحكم، أما الحيثية عفوا لا يتعدد الحكم، بل يتعدد الحكم، إنما يتعدد الحكم بتعدد ماذا؟ حيثية تقييدية. كلما كانت الحيثية جزءا من الموت، تعال لكم كيف بتفرقوا بين حيثية تعليلية وحيثية تقييدية؟ سهلة جدا إن شاء الله. تفرقون بين الحيثية التعليلية والتقييدية أن الحيثية التعليلية ليست جزء الموضوع بل هي تعطي الحكم بس، أنت عندما تعرض الجسم يعرضه الحرارة، هل النار موجودة بالجسم؟ لا، النار الحرارة إنما عرضت ماذا؟ عرضت الجسم. لكن بخلاف ماذا الحيثيات التقييدية، فإنه في الحيثية التقييدية يكون القيد جزءا من الموضوع فعلا. لذلك الماتن عندما أراد أن يبين الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية قال، أعطانا هذا المثال التكويني. في الأمثلة التكوينية نقول هكذا: النار تتعدد إذا تعدد الموضوع، الحرارة تتعدد إذا تعدد الموضوع، وتتحد إذا اتحد الموضوع. فتعدد الحرارة تابع لتعدد الموضوعات، واتحادها تابع لاتحاد الموضوعات. أما كثرة العلل وقلتها فلا تكون دخيلة في تعدد الموضوع فعلا. لذلك قال: ولأجل حل هذه المشكلة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، يعني الأعراض الخارجية في مقابل الأعراض الاعتبارية مثل الأحكام الشرعية. فنقول إن الحرارة لها معروض وهو الجسم، موضوع الحرارة، وعليه وعلة وهي النار أو الشمس أو حرارة إيمانك أو حرارة البطارية. هل حرقت لنا على كل حال؟ والحرارة تتعدد بتعدد الجسم والمعروض لها، فحرارة الخشب غير حرارة الماء. ليش؟ لأن جسم الماء، لأن الماء جسم والخشب ماذا؟ جسم آخر. ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية العلل. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء، كم حرارة بيكون عندك بالخارج؟ حرارة واحدة هي حرارة هذا الجسم، ولا تعد بقاء، لا تعتبر حرارتين متغيرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. ونفس الشيء نقوله عن الحكم. الآن يطبق على ماذا؟ على الحكم فعلا. الماتن مثلا ماذا يقول؟ تأملوا معي، بس نحن طبعا حنذكر مثال واحد حتى يتضح الفرق بين هاتين الفكرتين. أنت عندما تقول الماء المتغير نجسون، سؤال: هل التغير علة لثبوت النجاسة للماء، أم أن النجاسة ثبتت للماء المتغير؟ إذا قلت بأن هناك ماء وهناك نجاسة، وهذه النجاسة ثبتت للماء بعلة التغير، فحينئذ ماذا يكون الموضوع؟ يكون تمام الموضوع هو ماذا؟ هو الماء فقط. أما التغير فهو شو بيكون؟ حيثية تعليلية. أما إذا قلت لا، مو هكذا، إن النجاسة عندما ثبتت للماء المتغير، فالحيثية تكون حيثية ماذا؟ تقييدية. مثال آخر: عندما تقول قلد العالم، هل موضوع التقليد العالم بما هو عالم، أم أن العلم أوجب تقليد زيد؟ هل حيثية العلم المأخوذة في زيد هي قيد وشرط في وجوب التقليد، أم أنها هي عبارة عن نفس موضوع التقليد وجزء من التقليد؟ إذا قلت بأن العلم هو جزء من الموضوع والحكم عرض إلى زيد العالم، بتكون العالم حيثية تقييدية. أما إذا قلت لا، الحكم عرض زيدا بعلة العلم، تكون العلم حيثية ماذا؟ حيثية تعليلية. ومن هنا ما نريد بيانه أن الخصوصيات المأخوذة في موضوع الجعل إذا كانت من نحو الحيثية التعليلية، فتغيرها وزوالها لا يغير في الموضوع شيئا، لأن تمام الموضوع بالدقة ما هو؟
هو نفس الموضوع،
هو نفس الذي عرض عليه الحكم. أما إذا كانت الخصوصيات من قبيل الحيثيات التقييدية، فتبدلها يوجب تبدلا في موضوع الحكم. ومن هنا إذا قلنا بأن التغير حيثية تعليلية، يمكن لك استصحاب بقاء النجاسة عند زوال التغير. ليه؟ لأنك تقول القضية المتيقنة الماء نجس، لكن بعلة التغير تشك عند زوال العلة هل بقي الحكم أو لا، تستصحب بقاء نجاسة ماذا؟ المتغير. أما إذا قلت لا، النجاسة عندما عرضت عرضت الماء المتغير، فالماء المتغير هو الموضوع الذي عرضه النجاسة. عندما فالقضية المتيقنة الماء المتغير نجس، عند الشك شك في الماء، الماء الذي زال عنه التغير نجس أو لا، فلا تستطيع الاستصحاب. ومن هنا القاعدة أنه في مورد الحيثيات التعليل إذا كانت الخصوصيات المشكوكة أو المحتمل دخالتها في ثبوت الحكم كانت من قبيل الحيثيات التعليلية يجري الاستصحاب، وإذا كانت من قبيل الحيثيات التقييدية لا يجري الاستصحاب فعلا. هذا هو الفكرة الثبوتية للمتن تريد بيانها. لعند السؤال يتفضل. كلاهما متعقل، سنبثلح بين فرق بعد شوي بينهما إن شاء الله تعالى. إثبات هذا بحث ثبوتي، هذا كبحث ثبوتي. ما هو الفرق الإثباتي؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى. طبعا أنا خلص من عند 80% من الفرجي بالي، بعثوا لي رسالة الآن. تفضلوا بدكم شيء؟ خلاص فهمت. عندكم سؤال؟ قال ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها يعني فإن لها معروض وهو الجسم، يعني للنجاسة معروض وهو الجسم، وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء، والضابط في تعددها من تعددها النجاسة، والضابط في تعدد النجاسة تعدد الجسم المعروض لا تعدد الحيثيات التعليلية اللي هي التغير. فالخصوصية الزائلة التي سببت زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط لا أنها جزء من الموضوع وقيد فيه، فلا يضر بزوالها بوحدة الحكم، يعني وحدة لأن وحدة الحكم أو وحدة القضية بلحاظ الحكم والموضوع مو بلحاظ الحيثيات التعليلية. فإن الحكم لا يتعدد، أبيات الدعاء، فإن الحكم لا يتعدد بتعدد العلل، بل الحكم إذا تعدد إنما يتعدد بتعدد الموضوعات والحيثيات التقييدية. لا تستوجب دخالتها، عفوا، فلا يضر زوالها، زوال الخصوصية بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، كما هو الحال أيضا في الحرارة، حيث بدأت الحرارة بالنار واستمرت الحرارة بالشمس، فأن النار والشمس حيثيات تعليلية والجسم وحرارته واحدة. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت، فإن نجاسة البول شيء ونجاسة بخار البول ماذا؟ شيء آخر. وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء ومعه يجري الاستصحاب. وكلما كانت خصوصية مقومة للمعروض حيثية تقييدية وكان انتفاؤها موجبا لتعذر الاستصحاب لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. هنا يأتي السؤال المنطقي جدا في المقام، أنه يا أخي فهمنا إذا كانت الحيثية تعليلية لا يجري الاستصحاب، عفوا يجري الاستصحاب ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة محفوظة، وإذا كانت الحيثية تقييدية لا يجري الاستصحاب، لكن هذا ثبوتا يعني نظريا فهمناها، كيف أميز أنا أن هذا العبارة ما ورد في لسان الدليل حيثية تعليلية أم أنه حيثية تقييدية؟ يعني أنا عندما يقول الإمام الماء المتغير نجس هذه حيثية تعليلية أو تقييدية؟ كيف أعرف أنا في مقام الإثبات كيف أميز بين الحيثية التعليلية والتقييدية فعلا؟ وهذه مشكلة شائعة، يعني على مستوى التنظير سهلة، سهلة جدا أقول لك علة الحكم ما يدور الحكم معها وجودا وعدما، أما الحكمة فهي مجرد ماذا؟ يدور الحكم معها وجودا لا عدما، فقد تنتفي الحكمة ويكون الحكم ماذا؟ موجودا. جيد جدا، كيف أميز أن هذه علة أو حكمة؟ عندما يقول الإمام الله حرم الربا لئلا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف، هذه علة أو حكمة؟ هذه اللام، لام التعليل، تستعمل للعلة والحكمة. لماذا تقولون حرمت الخمر لإسكارها علة حكم، والله تعالى لم يحرم الربا لئلا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف حكمة الحكم؟ شو هي إيدك المسألة يعني؟ كيف نميز ما بين العلة والحكمة بمقام الإثبات؟ لو قرأت يا شيخ إبراهيم كنت عرفت، بس ما قرأت. وعلى كل حال، وعلى كل حال
فأخذ قرأت هذا البحث طلبت
زيد. وعلى كل حال هذه مشكلة شائعة في علم الأصول، أنه يعطون فروقا ثبوتية وثمرات ثبوتية، لكن عندما نذهب إلى عالم الإثبات نحتاج إلى قرائن إثباتية. فهب أننا فهمنا أنه إذا تعددت الحيثيات التعليلية لا يتعدد المعروض، إذا تعددت الحيثيات التقييدية يتعدد المعروض، فكلما كانت الخصوصية المشكوكة حيثية تعليلية جرى الاستصحاب، وكلما كانت الخصوصية المشكوكة حيثية تقييدية لم يجر الاستصحاب. كيف أميز بينهما إثباتا؟ قد يقال بأن ذلك تابع لجعل المولى وكيفية تكلمه على الخطاب. إذا قال المولى الماء المتغير نجس، شو تكون؟
حيثية تقييدية.
لماذا؟ لأنه قال لي الماء المتغير فصب الحكم على الماء المتغير. أما إذا قال المولى الماء إذا تغير نتنجسه، إذا أتاها بنحو الشرطية جاب شرط الماء إذا تغير تنجس، فحينئذ تكون حيثية تعليلية. فالخصوصية إذا ذكرت بنحو صيغة شرطية تكون حيثية تعليلية، وإذا جعلت قيدا في الموضوع يعني مثل صفة الماء المتغير أخذت كالصفة بتكون حيثية ماذا؟ تقييدية. إذا مش شرط تكون صفة وشرط، سأعطيكم مثال، إذا كانت بنحو الشرط حيثية تعليلية، إذا كانت على نحو الصفة ونظائرها تكون حيثية تقييدية فعلا. الماتن لا يعتقد بصحة هذا الكلام، ويقول بأنه بالنتيجة ما هو دائما عالم الإثبات لابد أن يكون كاشفا عن ماذا؟ عن عالم الثبوت. ومن قال بأن الشارع ملزم في مقام بيان العبارات؟ طبعا في مشكلة أعوص بعدين نذكرها في مقامات أخرى بهذا البيان، بس خلينا أقرأ هذا المقدار أولا بيان الفرق، وبعدين أذكر تعليق الماتن ورأي الماتن إن شاء الله تعالى في الفرق بينهما. قال: ومن هنا يبرز السؤال التالي، كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ هذا وصف للحيثية، يعني الحيثية التي هي مقومة، يعني ما هي كل حيثية مقومة، من قيد احترازي قيد توضيحي، الحيثية التقييدية وكل حيثية تقييدية هي مقومة لمعروض الحكم. فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي. شنو هو الدليل الشرعي؟ يعني اللسان، لسان النص، عالم الإثبات كيف عبر المولى. لأن أخذ حيثية الحيثية في الحكم ونحو أخذها تحت سلطان الشارع بيحكي مثل ما بده، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. فإذا ورد بلسان شرط إذا الماء إذا تغير تنجسا، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية. أنا المشكلة مع هذا المطلب أنه إذا فتحنا باب النقل بالمعنى، هل زرارة كان ملتفت للفرق بين الماء إذا تغير نجس والماء المتغير متنجس؟
يمكن يقال ملتفت
عن جد؟ نعم. بالله عليك،
لماذا؟ لأنه نحن الآن
يعني لما نقول أين المحدث؟
ها؟
نحن الآن اخترمت سليقتنا،
لا مو دقيق،
فلا نشعر بين الفرق بين الماء إذا تغير تنجس والماء المتغير
نجس. طب ليش وجدناهم بهالعبارتين بالروايات؟ شو يعني؟ ما نجد هذه العبارتين بالروايات عادي، بنشوف يعبرون عن قيد طار بنحو الشرط ومرة أخرى بنحو شو اسمه؟ الماء إذا تغير تنجس فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية، وإذا ورد بلسان الماء نعم كلامك لطيف. أنه متى تستطيع أن تثبته؟ تستطيع أن تثبته متى مولانا كلامك؟ تستطيع أن تثبته أن تذهب إلى الروايات وتستقرأ وتقول أنه سبحان الله دائما في بعض القيود يعبر عنها بالشرط، وسلخ آخر من القيود دائما يعبر عنها ماذا؟ بالوصف. تحدث بك التبع بدك يمكن 10 سنين حتى تخلص هذا المطلب إن شاء الله. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجس فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية، وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس فهمنا أن التغير حيثية تقييدية، وعلى وزان ذلك قلد العالم وقلده إن كان عالما. واضح إن شاء الله تعالى؟ قلده إن كان عالما. والصحيح يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنها هذه الأمور اللي ذكرتها حضرتكم في المقام تابعة لمسائل صياغية لا تعبر عن واقع الأمر شيئا، فأن جعل الحكم وكيفية جعل الحكم وكيفية صياغة الحكم تابعة لماذا؟ ليد المولى. فيستطيع المولى أن يعبر، يعني هو مطلق اليدين من هذه الناحية، ولا دليل على تقييد المولى بمثل هذه الأمور التي ذكرتموها، وأن المولى لا يستطيع التعبير عن الحيثية التقييدية إلا بلسان الجملة الوصفية، ولا يستطيع التعبير عن الحيثية التعليلية إلا بلسان الجملة الشرطية، بل هذه أمور صياغية تابعة لجعل المولى وكيفية جعله. والفرق أعمق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، والفرق بينهما يكمن هو أن نرى هل الحكم يمكن أن ينصب على هذا الخصوصية أو لا. هل تستطيع أن تقول أن التغير تنجس؟ التغير نجس؟
لا،
فتكون حيثية تعليلية. هل تستطيع أن تقول العالم يقلد؟ العالم يقلد أو العلم يقلد أو يرجع إليه أو العالم يقلد، العالم يقلد أو لا؟ نعم يمكن لك ذلك، في حيثية تقييدية. الفرق بين الحيثية التقييدية والتعليلية أعمق مما ذكر أنه فرق صياغي محض. لا، في بعض الأحكام في بعض الخصوصيات أصلا هي لا تتصف بهذا الحكم، فتكون بس واسطة لانتقال الحكم منها إلى المعروض. أما سنخ آخر من الخصوصيات هي بنفسها تكون جزءا من الوصف فعلا. فعندما تقول العالم يقلد العالم، إما العالم هو يقلد، فالعلم يكون حيثية تقييدية. أما عندما تقول الماء متغير تنجس، التغير لا يعرضه النجاسة، بل تمام العروض النجاسة يكون على مين؟ على نفس الماء. فالتمييز بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية ينبغي أن يلحظ به طبيعة الموضوع وطبيعة الحكم وطبيعة الحيثية. هذه الحيثية هل تصلح أن تكون معروضا للحكم أو لا تصلح أن تكون معروضة للحكم؟ مثلا هل الاستطاعة تصلح أن تكون عرضا للحج وجوب الحج أو لا؟ نعم تصلح أن تكون كذلك. إذن تقول ماذا؟ الاستطاعة حيثية تقييدية. لكن هل مثلا شو أعطوني شيء بالقدرة حيثية تقييدية، البلوغ حيثية تقييدية، أما مثل التغير، التغير مثل ها؟
التغير
حيثنا
إذا قلنا أن التغير بالنجاس فيكون المتغير بالنجاسة نجس.
متغير بالنجاس، لكن التغير نفسه لا يتصف بالنجاسة.
هو لكن يعني الحيثية جاءت في الدليل أنه الماء المتغير بالنجاسة.
خلينا نقرأ العبارة واستشوف مطلبك على كل حال تناقش فيه قبل ما يخلص الوقت. قال والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، وكذلك نحو أخذها في عالم الجعل، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكان أن يجعل على مستوى الجعل واللفظ التغير قيدا للماء بنحو الوصف، وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل. فهذه مسألة تنظيمية صياغية، غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول والفعلية الخارجية، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم معنا في آخر الركن الثاني. وعليه فالمعروض محدد واقعا، وهو ما هو داخل فيه وما هو خارج عنه، ولا يتبع دخول وخروج نحو ماذا ما أخذ في عالم الجعل، بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم الخارجان. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج عطف تفسيري، بل الذي يوصف بذلك أنه نجس وقذر ذات الماء. والتغير سبب الاتصاف، والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة. فالتغير يكون حيثية تعليلية، ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا. في ختام البحث ونسألكم الدعاء، يقول الماتن بالآخرة، حتى بكرة بس نخلص نحن البحث المراجعة كله، بالأخير موالينا الكرام، عندما قلت لنا أنت الآن إذا تحديد الموضوع هو له علاقة بماذا؟ أن الموضوع هل هو مع الخصوصية مثل الماء المتغير، أو الموضوع من دون الخصوصية هو الماء؟ قلت بأنه لابد من وحدة الموضوع، وهذا أمر بلحاظ الموضوع الخارجي، هل الموضوع قابل للاتصاف أو لا؟ من يحدد الموضوع؟ هل المناط على الدقة العقلية، أم المناط على ماذا؟ على ما فيها من تسامحات عرفية. هنا الماتن يقول بأن المناط على التسامح العرفي لا على الدقة العقلية. طبعا أنتم حتحسوا أنه إيه صحيح مو حق وأمر سهل جدا، لكن هذه أصوليا فيها مشكلة كبيرة، باعتبار أنها تتنافى مع عبارة مشهورة أن العرف إنما يؤخذ به في مقام الفهم لا في مقام التطبيق، وهنا تأخذون بالعرف في مقام ماذا؟ مقام التطبيق لا مقام ذكرنا الإشارة سابقا، مو هيك من ذاكر ذكرنا هذه سابقا. وأنا بالبحث على كل حل أرسلت لكم فيما مضى أشرت جملة من الأجوبة عن هذه الإشكالية، فلا نقف عندها. بس على كل حال المعروف فيما بينهم أن الاستصحاب يلحظ فيه عند تحديد وحدة الموضوع، تلحظ فيه النظرة العرفية لا تلك الدقة العقلية. وبهذا نكون تممنا الكلام في الركن الثاني. الركن الثالث يأتي غدا إن شاء الله الركن الرابع، لعلنا يوم السبت نبدأ بالبحوث التي كنا عليها فيما مضى. والحمد لله رب